بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في هذه المجموعة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. اليوم نستأنف القراءة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البخل. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصوافي قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. هذا الحديث عظيم وفيه الكثير من الفوائد، منها أنه باب البخل أورده المصنف رحمة الله عليه بعد أبواب سخاوة النفس وحسن الخلق، وكأن البخل وحسن الخلق لا يجتمعان، والبخل والسيادة أيضا لا يجتمعان، كما أن السيادة وسوء الخلق لا يجتمعان. فسبحان الله، السيادة وحسن الخلق والكرم هذه منظومة متكاملة، والبخل وسوء الخلق والوضاعة في الناس والنذالة هذه أيضا منظومة أيضا متلازمة والعياذ بالله. الجد بن قيس هو من بني سلمة ومن أشراف الأنصار، وجاءته الفرص، أولا السيادة القديمة، لكن والعياذ بالله كان، نسأل الله السلامة، لم يجد حظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوفق لمتابعته ولا لمحبته، ولذلك انتزع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السيادة ووضعها في موضعها، وضعها عند عمرو بن جموح رضي الله عنه وأرضاه. الجد بن قيس جاءته فرص كثيرة ليصلح مسيرته، لكن في كل مرة كان يأبى ذلك. فمن ذلك مثلا يوم الحديبية، كل أصحاب الحديبية بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، أعوذ بالله، إلا هذا الشقي لصق ببطن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر بها عن الناس والعياذ بالله. يوم تبوك وهو من أكثر الناس أموالا وقدرة على القتال، ويمكن أن يجهز الغزاة، فمن جهز غازيا فقد غزا، ويمكن والنبي عليه الصلاة والسلام مخاطبه باسمه: هل لك في الخروج هذه السنة في الجهاد في سبيل الله؟ أقول: يا رسول الله، أنا أحب النساء وأخشى إذا رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن، فلا تفتني يا رسول الله. ألا في الفتنة سقطوا، أعوذ بالله. هذا النوع من الردود القبيحة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه ولم يرد عليه، وإنما قال له: قد أذنت لك. أما عمرو بن جموح فهو العكس. أولا سبحان الله، وفعلا قصة إسلامه كانت عجيبة، فكما قال المصنف: وكان على أصنامه في الجاهلية، وكان يتخذ صنما له في بيته يسميه مناف، لكن تملأ عليه معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو الجموح، وكان يأخذان هذا الصنم كل ليلة ويلقيانه في مكان قذر، فكل مرة يبحث عنه في الصباح وينظفه، في المرة الأخيرة قلده سيفه وقال: دافع عن نفسك. لكن في هذه الليلة التي قلد فيها هذا الصنم والسيف، أخذه المباركان وألقياه في بئر وربطاه مع جيفة كلب والعياذ بالله. فكانت هذه هي القاصمة التي أخرجته من الظلمات إلى النور، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان به عرج، فمنعه أبناؤه من الخروج يوم بدر، لكنه أصر على الخروج يوم أحد، وسأل الله أن لا يرده إلى أهله خائبا، واستشهد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يطأ بعرجته في الجنة، وفي رواية أخرى أنه رآه يمشي على رجله صحيحة سليمة في الجنة، ودفن مع والد جابر راوي هذا الحديث في قبر واحد. وروى الإمام مالك في الموطأ أن السيف حفر عن قبريهما ولا عن قبرهما بعد 46 سنة. فنظر الناس إليهم كأنما دفنا بالأمس، وأحدهما قد وضع يده على جرحه، فلما يعني أخذوا يده عن جرحه وأرسلوها عادت إلى جرحه، رضي الله عنهما وأرضاهما. الحديث الثاني، قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وعن منع وهات وعقوق الأمهات، وعن وأد البنات. أعيد الحديث: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وعن منع وهات وعقوق الأمهات، وعن وأد البنات، صلى الله على سيدنا محمد. هذا الحديث العبارة عن سطر النص جمع مكارم الأخلاق والنهي عن مساوئ الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإشاعات وكثرة هذا الفضول والسؤال عن أحوال الناس وعن تتبع عوراتهم وعن إشاعة وهتك أستارهم وعن إشاعة الفاحشة فيهم. ينهى عن قيل وقال، هذا ليس من شيم الرجال ولا حتى النساء، وإضاعة المال، هذا التبذير الذي نراه الآن يهدم الاقتصاد ويشيع الضغائن، وهذا التغالي في المهور وإلقاء والبذخ في الولائم وغير ذلك، والبحث عن الشهرة بهذا وجر الحسد، وكثرة السؤال، كثرة السؤال الناس أموالهم تكثرا، وكثرة السؤال عن المعضلات والمشاكل لكي يرى الإنسان أنه مقتدر وأنه عالم وأنه يعرف شيء. هذه كلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وعن منع وهات، وهذا المتعلق بهذا الباب اللي هو باب البخل، عن منع للحقوق، منع للزكاة، منع للحقوق الواجبة كالنفقة على الوالدين وعلى العيال وإكرام الضيف. وهات أي أيضا، سبحان الله، دائما البخيل أيضا يبخل بماله ويطمع، دائما البخل والطمع متلازمان، سبحان الله. وهات أيضا يسأل ويطلب ما عند الناس. ثم عرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهم الحقوق والمتعلقة أيضا بالشريحة التي كانت مستضعفة في تاريخ العرب، اللي هي النساء بصورة عامة. فبدأ بالحق الأعظم وعقوق الأمهات، ولم يذكر هو العقوق كله محرم، سواء عقوق الأب ولا عقوق الأم، لكن الأم لأنها أضعف وعاطفتها أقوى، ولأنه دائما يتجرع عليها الشباب ويتجرع عليها وتجرع عليها بنات وغير ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات. وعن وأد البنات، وهي أيضا كانت جريمة نكرة تقام في المجتمع الجاهلي، ولها الآن مظاهر أخرى من عدم تعليمهم شرع الله سبحانه وتعالى، من عدم حفظهم وصيانتهم وغير ذلك. هذه كلها أيضا تعتبر أيضا من نوع من وأد البنات المعنوي، اللي قد يكون أقسى وأشد خطورة من وأدهم، أي قتلهم حسيا. قال المصنف رحمه الله: باب المال الصالح للمرء الصالح. قال المصنف: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ، فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام، فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. إذن في هذا الحديث نجد منقبة لسيدنا عمرو بن العاص، مع أنه أسلم حديثا، لكن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يوليه قيادة جيش ويأمره بالاستعداد، وهو يقول سمعا وطاعة، ويأتي مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكافئ النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المهمة أيضا فيها جانب آخر يريد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم من هذه، لكن كان رده رد المؤمن الصادق: يا رسول الله، لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام وبمجاورتك وأن أكون معك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له بأن هذا كامل يمكن أن يكون معا، نعم المال الصالح للعبد الصالح. فالمال الصالح للعبد الصالح ينفق منه في سبيل الله، ينفع به، يفك به الكرب، يفعل به الأعمال الجليلة العظيمة. فعلا نعم المال الصالح للمرء الصالح. سنختم هنا بهذا الباب. قال المصنف رحمه الله: باب من أصبح آمنا في سربه. قال المصنف: حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري القبائي عن سلمة بن عبد الله بن محسن الأنصاري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أسمعته: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أسمعته أيها الملوك أحمد مولانا: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.